السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. هناك مثل ما أروعه يقول إن وراء كل رجل عظيم عظماء. لاحظت القمم، رأيت أن القمة السامقة حولها قمم أقل منها ولكنها تسندها وتكون قاعدتها. نظرت بالتاريخ، رأيت ما من نبي إلا ومعه من يؤازره ويشد أسره. رأينا في العالم المحيط عند العظماء فلم نجد عظيما إلا ومعه شخص أو أشخاص يؤيدون مسيرته وهم قريبون منه يكادون أن يبلغوه ولكنهم ليسوا في نفس القمة. رأينا مع إبراهيم لوط وأبنائه، ورأينا مع موسى هارون، ومع عيسى يحيى، ومع النبي الأعظم محمد عليا. أما مع الإمام علي فكان يقول عن مالك الأشجر: كان لي مثل ما كنت لرسول الله. وأما مع الحسين سلام الله عليه فرأينا مسنب بن عقيل وعلي الأكبر والعباس. هذه سيرة الحياة، لكن لماذا هذه السيرة؟ ما هو دور الرجل الثاني إن صح التعبير، الوزير وليس الأمير؟ ما هو دوره وما هي مسؤوليته؟ وبالنسبة إلينا كأشخاص، إن لم يستطع الواحد منا أن يصبح قائدا ويكون في القمة السامقة، ألا يمكنه أن يكون في القمم المحيطة؟ ألا يقوم بدور عظيم إذا كان يمثل هذه القمم؟ وليس بالضرورة أن يكون في المكانة الأولى والمركز الأول. هناك عدة بصائر لابد أن نسترسل فيها لنصل إلى بعض المفاهيم التي نستوحيها من الآيات الكريمة هنا. المسألة الأولى أن كل قائد وبالذات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام هم قدوات، لابد أن يتبعهم الناس، أليس كذلك؟ وهم يستطيعون أن يتبعوهم كقدوات في حياتهم، ولكن في شيء واحد يصعب على الناس اتباع النبي، وهو في طريقة اتباعه. كيف يتبعونه؟ ما هو الموقف منه؟ انظروا مثلا رسول الله يدعو والناس يستجيبون، والناس بعدما أن يستجيبوا لرسول الله يتبعوه في صلاته في صومه: صلوا كما رأيتموني أصلي، حجوا كما رأيتموني أحج، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كل ذلك صحيح، أما ما هو موقف الشخص في بالنسبة إلى النبي كيف يتعامل معه. كان الواحد منهم يأتي في المجلس، ولعله يأتي من مكان بعيد يجي إلى المسجد النبي مثلا، ثم يمد رجليه أمام النبي ويقول يا محمد حدثني، يا محمد حدثني، فنهاهم الله عن ذلك. أو يأتون من وراء الحجرات يصيحون اخرج إلينا باسمه الكريم من دون كنيته ولقبه ومن دون التعبير عنه برسول الله. كان الواحد منهم إذا أمره الرسول شيئا اعتقد هذا أمر كأي أمر آخر. في هذه الخصوصية يأتي دور الإمام علي سلام الله عليه، كيف يستجيب له كالحديدة المحمات كما يقول سلام الله عليه. بس ما يقول لي يا علي قبل ما يمكن يكمل الإمام كلامه شوف وقف. في كل مهمة صعبة لم يستجب لها الآخرون لضعف في أنفسهم أو لقلة إيمانهم أو لأي سبب آخر ينتدب لها الإمام علي سلام الله عليه. حينما أراد أن يترك مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة، من نام على فراشه في تلك الليلة العظيمة أليس الإمام علي سلام الله عليه؟ ألم يكن من المسلمين الآخرين من يقوم بهذا الدور؟ لنفترض أن هذا كان من المقدر أن يستشهد الذي ينام مكان رسول الله، لأن المؤامرة كانت محبوكة حبكا جديا. ألم يكن من الأفضل أن يستشهد واحد من الناس الآخرين، مثلا عمار بن ياسر وليس علي اللي هو ابن عم النبي وخليفته المفروض أن يكون خليفة، ولكن هكذا قدر الله أن يكون الإمام علي ينام مكانه. ثم يستخلفه حينما يخرج إلى المدينة المنورة على عياله، على أداء ديونه، على رد الودائع التي كانت عنده وإلى آخره. ثم يأمره بأن يحمل الفواطم إلى المدينة، ومن ثم كل قضية من القضايا هكذا. هذا الدور نحن في هذه الجهة في هذه الخصوصية نتبع عليا، يعني نتبع الرسول ونتخذه قدوة في كل شيء. أما في كيفية طاعة رسول الله وكيفية الائتمار بأوامره نتبع الرجل الآخر وهو علي سلام الله عليه، كما نفعل ذلك في كربلاء بالنسبة إلى العباس سلام الله عليه. كيف كان متفانيا، كيف كان يقوم بدور الرجل الآخر بطريقة متميزة. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، الرجل الآخر هناك مهام صعبة، قائد ليست مهامه ومسؤولياته محدودة. من المهام مثلا القائد بحاجة لمستشار من يستشيره، القائد بحاجة إلى من يقف معه في اللحظة المناسبة يقول أنا معاك. مثلا تاريخيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل 313 واحد لكي يقطع الطريق على عير قريش، لأنه هذه المسافة المضيق اللي بين مدينة وبين البحر كان مركز لانطلاق العقبائل أو إلى انطلاق القوافل التجارية. فباعتبار أن أهل مكة كانوا قد حاصروا النبي حتى أنهم في سنة كاملة لم يجدوا إلا الماء والتمر، حاصروا المدينة سنة كاملة، حاصروا المدينة ولم يدعوا أحدا يبيع على أهل المدينة شيء. فالنبي أراد أن يفك هذا الحصار فإجى على يقطع الطريق عليهم. وإذا هم أهل مكة قد علموا بذلك وأسرعوا بالعير وجاءوا بالنفير، ألف فارس مدجج بالسلاح جاءوا، لأنه أساسا أهل مكة كانوا يعيشون على التجارة، وإذا تجارتهم راحت يعني ماتوا، لذلك كانوا يدافعون عن تجارتهم بكل ما أوتوا من قوة. واجههم، قام النبي فيهم خطيبا حينما التقى الفريقان، قال أصحابي ماذا تشيرون علي، ماذا نفعل؟ هنا كان لابد من صوت الثاني، أو الصوت اللي ينبعث من الأمة، من الجماهير، من المقاتلين. فهنا قام مقداد قال يا رسول الله لو خضت بنا البحر لخضنا معك، لو خضت بنا جمر الغضا لخضنا معك، نحن لسنا كبني إسرائيل حيث قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، احنا وياك وياك. سكت النبي، سألهم إلى أن قام واحد من الأنصار قال كأنك تقصدنا، قال نعم. هم قال ثم بدأ بالحملة، هل استشار وشاورهم في الأمر، ممن يشاور؟ هذه مشورة واضحة، هناك أمور أدق من هذا. ثم لكي يخلفه من بعده أو في حياته، حينما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى حرب تبوك، وهذه حرب خارج المملكة تقريبا، خارج الجزيرة العربية مع آخرين، فحينما أراد قال الإمام علي سلام الله عليه يا علي هذه المدينة، يعني مدينة النبي، لا تصلح إلا بي أو بك، فأنا رحت أبقى. قال ميخالف بقى، بس ما بقى راجت الشائعات من ذاك اليوم حتى الآن وإلى الأبد، الشياطين عندهم أبواقهم، أسف اليوم بالإنترنت، في اليوم بالفضائيات، في اليوم جريدة، في اليوم كذا، في اليوم أشعار، على حال كل يوم شكل شائعات. قال النبي ما حمل علي أن كان ثقيل عليه خلاه بالمدينة، فلحق على الإمام علي بالنبي، وبعد ما طلع بعيد عن المدينة قال يا رسول الله يا نبي الله القصة كيت وكيت، الشائعات الآن تروج في المدينة بهالأسلوب هذا، شو نسوي؟ النبي قال روح، المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، ثم قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كيف؟ لأن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام حينما انطلق إلى مناجاة ربه استخلف منه هارون على قومه، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، قال لهارون، وبقي هارون، بالرغم من أن هارون عليه السلام ما وفق لمنع عبادة الصنم العجل، لكن بالتالي وفق لتجميع البني إسرائيل وعدم وأعظم، بحيث أنه مثل ما يقول اليوم المثل السلم الأهلي، حافظ على السلم الأهلي حتى لا يقول فرقت بين بني إسرائيل. فهذا الدور دور عظيم، دور الاستخلاف، إنما بعده أو حتى في حياته في فترات معينة قد لا يكون الوجود العيني للقائد في مكان متيسرا، لا بد أن ينتقل إلى مكان آخر، فلا بد أن يكون في هذا المكان شخص آخر يقوم بنفس الدور. هذه هي الأمور التي نستطيع أن نستوحيها من خلال علاقة الرجل الثاني بالأول. بس هناك مسألة مهمة، هاي العلاقة ككل علاقة بحاجة إلى سبب. شنو سبب العلاقة؟ أنا علاقتي مع العطار أعطيه فلوس هو يعطيني بضاعة، كذلك مع البقال وكذلك مع الخباز، علاقتي علاقة معامل العقد، أليس كذلك؟ علاقتي مع المحاضر أنا أستمع إلى محاضرته، علاقتي مع كذا، شنو السبب اللي يجعل اثنين يتعلق أحدهما بالثاني؟ إما سبب مادي وإما سبب معنوي. السبب المادي التحزب يسموه، هذا الحزب. حزب يعني شنو؟ يعني حك لي أحك لك، أنت أيدني وأنا أيدك، توافقات. وهذا بالتاريخ كثير، فلان مع فلان، فلان قائد مع فلان قائد، وعادة هذه العلاقات تنتهي بالطلاق والفراق. عادة في التاريخ رأينا أنه الرجل الأول ويا الرجل الثاني اختلف، مثلا بين العباس ويا أبو مسلم الخراساني، أو ويا أبي سلمة الخلال، فلان مع فلان، المجموعة في التاريخ لقصص كثيرة. لكن العلاقة المثلى هي العلاقة الإيمانية، أنا وياك إخوان في الله، نحن نتآخى من أجل مرضات الرب من دون قضايا شخصية أيما كانت هذه القضايا الشخصية. وهذه هي العلاقة التي يأمر بها الإسلام، ليس فقط في هذا المجال، وإنما في كل من التآخي في الله، إخوان الصفا وخلان الوفا، الإخلاص في التآخي. هذه البصائر نستوحيها من هذه الآيات الكريمة، ثم نقرأ بعض البصائر الأخرى. قلنا هنا يقول واجعل لي وزيرا من أهلي. أولا لماذا قال وزير؟ وما معنى الوزير؟ بعضهم قال الوزير من الوزر، الوزر عن الثقل، وزير باعتبار الوزير يحمل الثقل من الإنسان. وبعضهم قالوا لا، هذا من آزره، يؤازره مؤازرة ووزيرا، هذا من النصرة، من التعاون. ويبدو لهذا أفضل من ذاك التفسير الأول. والسبب في كلمة في الآية 21، هذا وزيرا الآية 29، في الآية 1 أشدد به أزري، فشد شد الأزر وليس حمل الوزر، هذا فرق أكو بينهما. على أي حال طلب وزير، وليش سؤال كان من أهلي؟ لماذا قال من أهلي؟ أولا هاي السلالة الطيبة من بني إسرائيل، يعني السلالة اللي كانت منذ النبي إبراهيم، ومن ثم إسحاق، ومن ثم يعقوب، ومن ثم الأسباط، ومن ثم الأنبياء واحد بعد آخر، يوسف وبنيامين وغيرهما. هؤلاء هاي السلالة موجودة، هاي السلالة ما دام موجودة هي ذرية بعضها من بعض. الله سميع عليم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذول آل. وهنا أتوقف أقول إخواني، التجمعات الإيمانية التي تتناسل، يعني مثلا عالم دين وابن عالم وحفيد عالم وكذا، والتجمعات اللي هالشكل، وهم اللي في تاريخنا وكل التواريخ كانت لهم آثار إيجابية في الأمم. لأنه حسب العلم الحديث الآثار الجينية التي تتوارثها الأجيال من بعضها البعض تؤثر حتى في المسائل الروحية والمسائل الخلقية والمسائل الأخرى. وحسب مثل الشاعر يقول ولد البط عوام، لأنه الوزء والبطن ابنهم يصير مثله. هذا المثل يضرب في أنه كيف أن الآثار تتلاحق. وهذا حقيقة مما يجب أن نقول، حينما نزلت هذه السورة المباركة إنا أعطيناك الكوثر، فسرت هذه السورة في تفاسير كثيرة بالصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي كانت وعاء لذرية رسول الله، ومن ثم انتشرت هذه الذرية في الأرض، والآن لعله أكثر من 110-115 مليون واحد من ذرية رسول الله، من تلك الذرية الطيبة التي ربنا سبحانه وتعالى من بها على هذه الأمة. ولذلك هذه النقطة مهمة، وتجد مثل هذه النقطة في قصة أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما أمر بأن يبلغ سورة التوبة وهي سورة البراءة إلى أهل مكة، فرسول جبرائيل نزل عليه قال هذا ما يبلغ هاي السورة إلا أنت أو واحد من أهلك، وهذه قضية. هنا قال من أهلي، وإحنا عندنا في سورة مريم قرأنا كيف أن زكريا طلب من الله أن يرزقه وليا يرثه ويرث من أهل يعقوب وإلى آخره، في كل مكان هالشكل هذا نقرأ. ومهم جدا أن هنا أوجه خطابي إلى السلالة الطيبة، السلالات الطيبة اللي آباءهم علماء، آباءهم مجاهدون، آباءهم كذا، لا ينسون أن مسؤوليتهم في العمل أكثر وأخطر من مسؤولية غيرهم، يجب أن يتبعوا هذه السيرة. واجعل لي وزيرا من أهلي. من هو؟ حدد هارون أخي. 10 سنين كان موسى بن عمران سلام الله عليه عنده شعب في المدين، وين مدين وين مصر، وهارون كان بعده موجود في مصر، لكن ما نسى هارون. هارون كان أكبر عمرا من موسى، 3 سنوات أطول عمرا، أكبر من موسى سلام الله عليه، وهو شقيقه من أبيه وأمه، وكان رشيدا. وبنو إسرائيل كانوا يحبون هارون كثيرا، لأن كان لطيف المعشر وفصيح اللسان، يحبونه. لذلك حينما تحدثوا مع مريم قال يا أخت هارون، يعني باعتبار هارون مثل للعبادة والتقوى وكذا كان. فلذلك قال هارون أخي. خب هارون أكو هارون يمكن كان كثرة، إسا أنا هذا الاسم ما دققت معناه. موسى معناه الولد المائي والشجر، باعتبار موشي والأساس في لغتهم موشي، مو يعني ما شي يعني شجر، موسى يعني موشي، الآن في اللغة العبرية يقولون موشي، وهو نفس الاسم. موسى كان ابن الماء باعتباره اجى من التابوت، تابوت حمله الماء الى قصر فرعون، وبالتالي اخذوه من بين الماء والشجر باعتباره القصر كان حوله اشجار. اما هارون ما ادري شنو معناه، انما قال هارون اخي، يعني هارون ركز هو. وربما هاي كلمة اخي التعبير عن مدى محبته لهارون ومدى مؤانسته معه، وباعتباره أنه من أهله. أخي أشدد به أزري. الأزر يعني الظهر، الأزر أساسا من الوزار، وزرة تسموها هاي الوزرة، سميت وزرة لأنها تشد في ظهر الإنسان، والإنسان يقول فلان واحد ظهر فلان، يعني تعبير عن سنده وقوته. أشدد به أزري واحد، فإذن يحتاج إلى أزر. هنا أنا أتوقف وأقول إخواني، أي واحد عنده دعوة إلى الله وعنده أي عمل ثقيل ابحث عن النصير، وكما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرفيق قبل الطريق، ابحث عن الرفيق. أنا أقول ابحث، لماذا أقول ابحث؟ لأنه يمكن أنت في مدين ورفيقك في مصر، ابحث عن دوره قد تجده، لأنه النفوس تتآلف، النفوس تتآلف في عالم الذر، وفي الدنيا يجب أن نبحث عنهم. اشدد به أزرحته يقويك، هذا حمل ثقيل يحتاج ناس آخرين وياك. وأشركه في أمري، المسؤولية الكبرى التي كلف الله بها موسى بن عمران سلام الله عليه، أراد موسى أن يشركه فيها ربه ويجعل أخاه شريكا له في هذه المسؤولية، يعني سوى نبي. وكان هارون أيضا نبيا كما جاء في آيات قرآنية أخرى، وإنما الرسالة كانت رسالة موسى، وكان عليه أن يتبع موسى وهو الأخ الأصغر من سنا. أشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني هو هم يحمل مسؤولية لأنا تحملته، مثل ما يحيى ابن زكريا كان نبيا أيضا، ولكن كان ضمن إطار رسالة النبي عيسى سلام الله عليه، يعني مو نبي بروحه، نبي مع النبي الآخر. الأنبياء ما يتعاركون، ما عندهم حساس فيما بينهم، ولكن السلطات عندهم حسد يتحاسدون، الناس العاديين يتحاسدون الأنبياء، بالعكس هذا النبي يخضع لذلك بدون أي مشكلة. هدف هذه الصلة شنو هي؟ كي نسبحك كثيرا. هاي كلنا، مو حتى واحد احنا نتفق ويا بعض ونسيطر على اموال الناس او نحكم الناس نسلط عليهم، مو هذا الهدف. الهدف كي نسبحك كثيرا. ليش كان نسبحك؟ ها، لانه ما كان نبي نبي ما إلى حق أن الله يعطيه النبوة والحكم، ما كان يعطيه الله الحكم والنبوة وكذا، ما يقول الناس عبدون من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله في سورة آل عمران. يعني ما يصير فد واحد يجي ويدعو الناس إلى نفسه، أول شيء قال كي نسبحك أنت الله لا إله إلا أنت، واحد اسمه ما أدري شنو، بس هو من عائلة نبخت. نبختية كانوا عائلة كبيرة في أيام الإمام الهادي سلام الله عليه، الإمام العسكري. واحد منهم إجى عند الإمام الهادي، ولعل الإمام الهادي سلام الله عليه كان في حاج، كثير من هالأخبار في الحاج والعمرة والسفرات. فإجى دخل على الخيمة، شاف هيبة الإمام الهادي، جماله، فشي شاف عظيم، فقال أنت 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 أنت، يعني أنت الله. الإمام طرده، خو هذا طرده. بعدين من أول للصبح الراوي يقول وضع جبهته على الأرض ويستغفر الله ويقول أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربي. ماكو واحد يدعو إلى نفسه من الأنبياء والأولياء، إنما يدعو إلى الله كي نسبحك كثيرة. هذا أفهم من كلمة نسبحك، ألا نشرك بك، ألا نشرك بأنفسنا حتى إحنا مكانك نصير. وبعد ونذكرك كثيرا. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كل شيء له حدود، الصوم أيام معدودات، الحاجة أيام معلومات، الصلاة في أوقات معينة، الصلاة كانت عن مؤمن كتابا موقوتا، وإلا ذكر الله. ذكر الله في أي مكان في أي حال، حتى أنت تقوم للصلية تشرب ماء اذكر ربك وبعدين نام. ونذكرك كثيرا. ثم فتكلم قال غريبة هاي الكلمة، إنك كنت بنا بصيرا. أنا ما أدري شنو معناها، معنى هاي الكلمة ما أريد أفسرها، القرآن ما أفسرها، بس أفسر نفسي أنه بعض الأحيان أنا أقول إلهي أعطيني قوة حتى أبني مسجد، وهذا المسجد أريده إلك، مو من أجل الفخر، مو من أجل أنه أنا أصير فشي بهذا المسجد، أريده إلك، بس أقول أنت إلهي تعرفني أحسن ما أعرف نفسي. شنو معنى هذا؟ يعني أنا أخاف أبني مسجد وبعدين هذا المسجد يصير محور فخري وغروري وتجبري على الآخرين. إذا كان هذا الآن فلا توفقني له. أنا أريد فلوس، بس أريد فلوس يسبب، إذا هاي الفلوس تسبب لي طغيان وانحراف عن الطريق ما أريدها. أغنني بتدبيرك عن تدبيري. لا يكون الإنسان يأخذ فتشي يطلب فتشي من الله والله يستجيب إليه، بس هو من خلال هذه الاستجابة بعدين يطغى. أعوذ بالله، شنو فائدة الإنسان يطغى حتى بعمل الخير يطغى؟ لعله هذا أحد المعاني، إنك كنت بنا بصيرة. أنت تعرف أنا وأخوي هارون ما نريد غيرك، ما نريد نتيبر على الناس، نصلى على الناس، ندعو الآخرين إلى عبادتنا، ما نريد هذا الشيء. فهنا ربنا قال كلمة، قال قد أوتيت سؤلك، قد أوتيت سؤلك يا موسى. هاي الكلمة اللي قال هنا في مكان آخر ربنا قال له كلا، مفارقة. هناك ربنا قال له كلا، قال يا إلهي هذول يطلبوني بدم وأنا غريب وأخوي أحسن مني أفصح مني لسانا، خلي هو يصير. ربنا جاوب كلا، هنا جاوب قد أوتيت سؤلك يا موسى. طبعا مواقف اختلفت. هناك موسى سلام الله عليه كان يريد يقول هاي المسؤولية أكبر مني، هنا ما قال أكبر مني، تقبل المسؤولية ولكن طلب كيف ينفذ هاي المسؤولية ويحقق هاي المسؤولية. ربنا قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى. وأنا أفهم من هذه الآية أنه الإنسان حينما يطلب من ربه أن يعينه في عمل الخير الله يعينه، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأله سبحانه وتعالى أن يفعل بنا ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.